أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تختمة: ألست على تذكر لما اتضح لك أن الواجب بذاته لا يكون واجبا بغيره. هنا في هذا الفصل يريد السيد الزماد رحمه الله أن يبين أن الوجود أو التقرر أو الوجوب أو ما يقابلهم لا يمكن أن يكون بالذات وبالغير معا. لماذا؟ لأنه معنى أن يكون بالذات وبالغير من حيث كونه بالذات يبقى وجوده من ذاته أو عدمه من ذاته أو امتناعه من ذاته تقرره من ذاته، فإذا كان أيضا بالغير يعني إذا انتفى الغير ينتفي هو، فيستلزم سلب الشيء عن نفسه. واضح؟ فلذلك هنا يشير أن البحث في أحكام الممتنع بالذات أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير أيضا، لأنه إذا كان ممتنعا بالغير إذا انتفى الغير ينتفي الامتناع بالذات، يعني ممتنع بالغير إذا ذهب الغير يوجد، فيلزم سلب الشيء عن نفسه، يعني يكون ممتنع بالذات وليس ممتنع بالذات. وهذا الأمر ليس يعني محصورا في الممتنع بالذات، حتى الواجب بالذات هكذا والمتقرر بالذات هكذا، نفس الشيء لا يمكن أن يكون بالذات وبالغير معا، لأنه يلزم اجتماع النقيضان أو اجتماع النقيضين. قال: ألست على تذكر لمن اتضح لك أن الواجب بذاته لا يكون واجبا بغيره لنفس السبب، فاستعمل مثل ما سلف من البيان في الممتنع بالذات، واحكم أن ما يمتنع بذاته يستحيل أن يمتنع لغيره، يعني بغيره. لماذا؟ قال: وإلا، هذا شرح في الاستدلال، وإلا لبطل امتناعه ببطلان ذلك الغير، وإلا لبطل امتناعه ببطلان ذلك الغير، حسب الفرض ممتنع بالغير أيضا، وأيضا لا يتصور لذات بعينها بطلانان، بطلان بالذات وبطلان بالغير، ولا البطلان ذات بعينه ضرورتان، يعني ضرورة ذاتية ضرورة غيرية، فلا يتصور تكثر شيء من التقرر والبطلان والوجود والعدم والضرورة ولا ضرورة إلا بتكثر الموضوعات. هذه الأمور المتقبلة لا يمكن أن تكون لموضوع واحد، ولازم اجتماع النقيضين. فإذا يستحيل أن يكون ضرورة بطلان ما هي أو تكون ضرورة بطلان ما هي مفروضة بعينها بحسب الذات وبحسب الغير معا، هذا لا يمكن، أو حتى على التناوب، يعني الآن ممتنع بالذات ثم بعد ذلك في اليوم الثاني أو في المرتبة الثانية يصير ممتنع بالغير، لا ليس هكذا. فالممتنع بالذات يكون ضرورة بطلانه بحسب نفس ذاته فقط بالضرورة. فإذا قد استقام أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بذاته، إذا الواجب بالغير والممتنع بالغير لا يمكن أن يكون هو الموضوع الواجب بالذات الممتنع بالذات كما قلنا، فلا يبقى إلا الممكن بالذات، الممكن بالذات يعني لا بشرط عن الوجود والعدم والوجوب والامتناع، هذا الذي يمكن أن يكون واجبا أو ممتنعا بالغير، إذا وجدت علته كان واجبا بالغير، إذا ارتفعت علته وانتفت علته كان ممتنعا بالغير. طيب، هذا هو الفصل الأول. تحديق استبصاري: يليق بنا أن نعلمك أن العقل كما أنه لا يطيق أن يتعقل القيوم الواجب بالذات جل جنابه، كذلك لا يقدر أن يتعقل الممتنع بالذات. هنا يريد أن يشير إلى أن العقل كما أنه لا يعقل الواجب بالذات لا يعقل الممتنع بالذات. لماذا؟ الأمر بسيط جدا، لأنهما لا ماهية لهما، لا الواجب بالذات ولا الممتنع بالذات. لماذا؟ لأن الواجب بالذات وجود لا متناهي لا ماهية له، وجود عين ذاته في غاية الشدة يعني وجود عين ذاته، والذي وجود عين ذاته ليس ما هي المهية، الوجود عارض على ذاتها، ذات لا تقتضي الوجود، الوجود زائد عليها وليس وجود عين ذاتها، فلا ماهية له. أما الممتنع بالذات فلأن الماهية هي الحقيقة، والممتنع بالذات لا حقيقة له كشريك الباري، لا حقيقة له سالة بانتفاء الموضوع أصلا. ما في ما في ما في شيء حتى كله ما هي ولا تكون له ما هي. الماهية تعبر عن الشيء، عن حقيقة، عن ذات الشيء، والمتنع بالذات ليس بشيء. فإذا باختصار شديد والماهية كما قلنا قبل ذلك، الماهية هي الحقيقة أو الذات المعقولة أو التي من شأنها أن تعقل، لأن لا تقع في جواب ما هو ذات معقولة. فالذي لا ذات له كشريك الباري كالمتنع بالذات أو كالمفاهيم الثانوية لا ماهية له، والذي له ذات ولكن غير معقولة لا يمكن أن تعقل لكون حقيقتها أنها في الخارج ما ذاته إنيته، فهذا أيضا لا ماهية له لأنه لا يعقل ولا يمكن أن يعقل. فبالتالي بكل اختصار هو هذا، أن الواجب بالذات والمتنع بالذات لكونهما لا ماهية لهما فلا يمكن أن يعقلان. يليق بنا أن نعلمك أن العقل كما أنه لا يطيق أن يتعقل القيوم الواجب بالذات جل جنابه لشدته، كذلك لا يقدر أن يتعقل المتنع بالذات لانتفائه أصلا ليس بشيء. أما القيوم الواجب بالذات فلغاية عزه وجلاله بسبب محوضة قدسيته وعلو مجده في الكمال وسلطان كبريائه في القاهرية وتساطع أشعة ظهوره في الباهرة والتراكم لا تناهي نوره في الشدة وفرط نقص العقل بالنسبة إلى قوة كماله مع كونه كاملا في نفسه وبالإضافة إلى من دون من إلى من دونه. يقول العقل المحدود ضعيف وإن كان قوي بالنسبة للقوى الأخرى الخيالية والوهمية والحسية، والباري سبحانه وتعالى في غاية الشدة والظهور، وطبعا ما كان في داعي استعمال هذه المفاهيم الخطبية أو الشعرية المخيلة، كان الأفضل يقول إن الله ما هي له، يعني الالتزام باللسان المنطقي مهم، ما في داعي هذه المصطلحات الصوفية والعرفانية، احنا نقول لا ما هي له وجود عين ذاتي فلا ما هي له فلا يعقل. فإذا هذا هو السر، والعقل لا يدركه لأنه العقل لا يدرك إلا الماهيات التي يمكن أن تأتي إليه، الذي لا يمكن أن الذي حققه في الأعيان ولا يمكن أن تأتي إليه لا يمكن أن يعقله العقل. نعم، فإنه من هذه الجهة، يعني العقل من هذه الجهة أضعف من أن يقوى على اكتناهه، والسر هو هذا. وأما الممتنع بالذات فلفرط نقصه وبلوغه أقصى أفق النقصان، وطبعا ليس بالشيء مو شيء ناقص، يعني هذه العبارة حتى هناك لا تخرج من التسامح، وبلوغه أقصى أفق النقصان إلى حيث أن تجاوز سقع الشيئية، فليس في عالم التقرر شيء حتى يقدر العقل على اكتناهه، ليس هناك شيء، فلا ينتهي الموضوع. فإذا القيوم الواجب بالذات لا يمكن أن يتعقل لأنه لسعة ذاته وتعمية وجوده وعدم تناهي مجده محيط بكل شيء ويمتنع أن يحيط به شيء، والممتنع بالذات يستحيل أن يتعقل لأنه باطل الذات فاقد الشيء، ليس له نصيب من التثبت ولا حظ من التقرر حتى يستطيع أن يحيط به عقل ويناله مشعر ويتطرق إليه تصور. هذا هو نهاية الفصل الآخر. ذنابة قانونية. في هذا الفصل يريد أن يشير إلى أن المحال بالذات ليس بالضرورة أن يستلزم محال آخر. الباطل عند الفلاسفة والحكماء هو ما استلزم المحال، مش اجتماع النقدين. الواقع إذا استلزم المحال فهو باطل، الأمر أي شيء إذا استلزم محال فهو باطل. هناك قوم من متكلمين من ضعاف العقول توهم إن هو إذا كان هكذا فالمحال أيضا يستلزم محال. لا، ليس كل محال يستلزم محال آخر. فهنا ينقل عن بعض السطحيين، يشير عليهم بأنهم سطحيين، يقول إنهم هؤلاء لهم اعتراض خسيسة على بعض البراهين المستقيمة أو الخلفية بناء على قاعدة أصلوها في أوهامهم، وهي أن المحال يستلزم له المحال. أين هذا في مورد آخر بعد ذلك؟ المهم اعتراضهم مبني على هذا الأصل الفاسد وهو استلزام المحال لمحال. فيقول احنا قبل ذلك بنينا أن قاعدة التلازم إنما تكون في إطار العلية، في محور العلية بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة، فهنا لا فرق بين الواجب والممكن والمحال في شمول قاعدة الملازمة في إطار العلية لهم جميعا. فما لم يكن هناك علاقة لزومية وقعية في إطار العلية بين الواجب أو بين الممكن بين الواجبات أو الممكنات أو المحالات، فلا يمكن أن يكون هناك أي نوع من التلازم بينهما. يعني العقل لا يحكم بالتلازم إلا في إطار العلية، سواء كانت هذه الملزوم واللازم من الممكنات أو الواجبات أو المحالات جميعا سواء، لا تخصيص لهذه الأحكام العقلية في شمولها لكل الأحكام الذهنية. فإذا كونه محال ليس هناك ضرورة أن يستلزم محالا آخر. قال إن من ذنابة قانونية، إن من الاعتراضات الخفيفة على تبيانات يعني أدلة خلفية أو خلفية أو استقامية مؤسسة على فرض أمور مستحيلة ليتوصل بذلك إلى استحالة أمور مسلوك إليها بالقصد، ما هو ما فشى عند عامة الجداليين المتكلمين أن يقال هذا المفروض محال والمحال جاز أن يستلزم المحال، والذي قال غير صحيح وتعترض به على الآخرين. قال ولا يستشعر أنه لا فرق بين المحال والممكن، ولا يستشعر أنه لا فرق بين المحال والممكن في الاستلزام بعلاقة عقلية طبيعية وعدمه بعدمها. يقول لا يستشعر أن هناك يعني فرق بين الممكن والمحال في الاستلزام في إطار العقل العلي، لا فرق بينهم سواء كان محال أو ممكن أو واجب، العلاقة قائمة، التلازم فقط في محور العلي. أليس إن الملازمة لا تقتضيها إلا العلة الموجبة إما بين نفسها ومعلولها أو بين معلوليها في إطار العلي في محور العلي؟ وقد كنا أسمعناك في سالف القول أنه يكون لأحد المعلولين مدخلية ما في الآخر لا محالة، يعني هناك نوع من التلازم بينهم. وأليس الشرطي اللزومي ما يكون الحكم فيه بصدق التالي على تقدير المقدم لعلاقة بينهما طبيعية؟ نعرف في القياس الشرطي الاستثنائي نقول هذا أنه الشرط يستلزم، هناك شرط وهناك مشروط، المقدم والتالي، المقدم شرط ولا المشروط؟ إذا طلعت الشمس وجد النهار، فإذا هنا يقول إن وجود إذا استثنينا المقدم ثبت التالي، فثبوت التالي يكون لثبوت المقدم لأنه شرط له، أنه علة له، فعلة معلول فبينما تلازم. إذا كان نحن في القياس الاستثنائي بنبدأ ببيان هذا التلازم، فيقول أليس الشرطي اللزومي ما يكون الحكم فيه بصدق التالي على تقدير المقدم، يعني على تقدير ثبوت المقدم لعلاقة بينهما طبيعية، وبهذا ينحاز عن الشرطي الاتفاقي. وكما أن الاستلزام لا يتحقق بالفعل إلا بتحقق العلاقة الطبيعية بالفعل، فجواز الاستلزام لا يكون إلا بجواز تحقق العلاقة فقط. فإذا صح عند العقل أن يكون بين المحالين على تقدير تحققهما، طبعا على تقدير المحال لا تحقق لا وجد، إذا صح عند العقل أن يكون بين المحالين على تقدير تحققهما علاقة، أن يكون بينهما علاقة طبيعية يكون بحسب اللزوم، جاز أن يحكم بالتلازم بينهم، مو لكونهما محالين وإنما لوجود هذه العلاقة التلازمية جاز أن يحكم بالإلزام بينهما، وإلا بطل البتة، وإلا بطل بتتان، يعني بطل هذا اللزوم. إذن المحال هنا يقصد المحال قد يستلزم محالا آخر وقد لا يستلزمه بناء على العلاقة العلية، في علاقة علية بينهما حسب الفرد كان بها بعد الفرد تحقق، ما في علاقة ما في علاقة ما في أي تلازم بينهم. فبيضرب مثالين هنا، المثال الأول بالضرورة العقلية والآخر بالدليل النظري وبالاقتناص كما يسميه. مثلا يقول مثلا تحقق قد يتحقق هذا التلازم بالضرورة العقلية، مثلا إذا قلنا إذا كان الإنسان حمارا أجلكم الله فهو ناهق، طيب كون الإنسان حمار محال، ناهق محال،
ولكن في تلازم بين الحمارية والناهقية، الناهقية فصل للحمارية، وهو في تلازم بينهما بلا شك، تلازم النوع مع الفصل. فإذا يقول هذا بديهي واضح، إذا تحقق الطرفين بحسب الاستلزام فقطعا كل واحد منهم أيضا موجود، هم الحمارية موجودة وهم النهقية موجودة بينهما تلازم. وإما لا نقول بالاقتناص كما في ماذا يعني بالدليل النظري، يقول كاستلزام الدور للتسلسل. طب الدور يستلزم التسلسل كيف؟ الدور هو توقف الشيء على نفسه. طيب توقف الشيء على نفسه بمعنى ان ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، وألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، وهكذا. ففي النتيجة لن ننتهي إلى حد نقف عليه بحيث يكون الشيء لا يتوقف على غيره، وهذا معنى التسلسل. وهذا يتسلسل يعني تستمر السلسلة لا تنتهي إلى شيء لا يتوقف على شيء، فلذلك سمي الدور أنه تسلسل مغلق. يعني في النتيجة لن نقف على حد نقول ألف توقف على باء وباء توقف على ألف وألف توقف على باء هكذا، ما ينتهي إلى شيء مستقل لا يتوقف على غيره. فلذلك هذا يحتاج إلى حد أوسط، يحتاج إلى دليل نظري، ولكن الدور محال، التسلسل محال، وبينهما علاقة لزوم وارتباط. قال قد يستلزم محالا آخر، إما بالضرورة الفطرية والحسية كما يستلزم تحقق مجموع ممتنعين ذاتيين تحقق أحدهما. يعني إذا تحقق ممتنعين ذاتيين فقطعا هيتحقق أحدهم، لأن بد منه تلازم، بد أن يوجد الملزوم حتى يوجد اللازم. هذا تحقق أحدهما، إما الملزوم إما اللازم أو كلاهما. فهنا في ظرف الاعتبار كما قلنا، أو كما يستلزم حمارية الزيت مثلا ناهقيته. الحمارية واضح بديهي لأن هو فصل الناهقية فصل الحمار كاستلزام الإنسان للناطق، ولكن هذا ممكن الوجود وهذا ممتنع الوجود. وأما بالاقتناص كما الدور يستلزم التسلسل كما بينا، هذا نظري. وقد لا يستلزمه متى إذا لم يكن هناك علاقة، بل قد يصادمه. أما الذي لا يستلزمه مثل ماذا؟ يقول مثلا أيضا بالضرورة وبالاقتناص. بالضرورة كأن نقول مثلا المركب ممتنعين يستلزم وجود طرف واحد أخر فقط. لماذا؟ المفروض يستلزم وجود طرفين، وجود طرف واحد ما في تلازم لهذا الأمر، فوجود أحد طرفين ممتنع، ولكن التلازم هنا فطري، ولكن ليس هناك تلازم، إن بوجود الممتنعين واحد فقط لا يستلزم وجود واحد فقط منه، بد يستلزم الطرفين. أو مثلا عندما نقول حمارية الإنسان تستلزم حمارية التلازم بين حمارية الإنسان وبين إدراكه للكليات على فرض حماريته. طيب حمارية الإنسان ممتنع، الحمار الذي يدرك الكليات أيضا ممتنع، لكن هناك بينهما تلازم؟ ما في بينهما أي تلازم. يعني آسف، في بينهما تلازم، ولكن تلازم ليس فطري، اقتناصي. لماذا؟ لأنه يقول يعني حتى نقول هذا الإنسان لو كان حمار لم يكن ناطقة، ولم يكن ناطقة فلن يكن مدركا للكليات. فهنا ال 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 هنا لا يوجد احنا الان بنتكلم في عدم التلازم بالاقتناص بعدم التلازم، ما في هناك تلازم بين حمارية الانسان وانه كونه حمار لا يدرك الكليات، ما في تلازم غير موجود، يدرك نفس الحمار مسكوت هذا الامر، فبالتالي ليس هناك تلازم بينهما وان كان كلاهما ممتنعين في انفسهما، يعني الحمار الذي يدرك الكليات والإنسان الذي هو حمار، ذلك ليس هناك بينهما تلازم، بل قد يكون بين المحالين يعني تنافي وتصادم. مثلا إذا كان الإنسان حمارا فهو صاهل، أصلا هنا ليس فقط عدم التلازم بل هناك تقابل بينهم تضاد. فهذا مثال يقول قال إما نعم وقد لا يستلزمه، يعني قد لا يستلزم المحال محالا آخر إذا لم تكن بينهما علاقة عقلية، بل ربما يصادمه إذا كان العقل يجد هناك علاقة منافعة، إما بالفطرة أو بالحدس
كما تحقق المركب من ممتنعين بالذات بالنسبة إلى تحقق أحدهما فقط. لا، هذا ليس تحققهما نعم، أما أحدهما فقط لا. أو حمارية الإنسان بالنسبة لصهليته، هذه تؤدي إلى ماذا؟ بالفطرة إلى 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 التضاد بينهما، إلى التقابل بينهم. وإما بالاقتناص كما في حمارية الإنسان بالقياس إلى إدراك الكليات على تقديره الحمارية، هذه لا توجد هناك علاقة تلازم، بل هناك تقابل هنا، هذا هو الصادم أيضا هنا، لكن الصادم النظري من باب أنه هو عدم وجود منطقية بالتوسط، أنه هو يكون حمار فلا يمكن أن يكون ناطق، فإذا كان ناطق هذا كيف يكون هذا إذا لم يكن ناطق كيف يكون مدركا للكليات؟ فغياب النطقية مع إدراك الكليات بينهما تنافر بينهما تصادم، فلذلك قال وإما بالاقتناص، يعني التصادم هنا بالاقتناص، كما في حمارية الإنسان بالقياس إلى إدراكه الكليات على تقدير الحمارية، يعني حمار يدرك الكليات. فإذا في النهاية القول من هو المحال يستلزم المحال، هذه قضية مهملة، يعني بعض الأحيان يستلزمه بعض الأحيان يستلزمه، أما نعم الواقع لا يستلزم المحال هذه قضية مطلقة بعد ضرورية. فإذا قولنا المحال جائز أن يستلزم المحال قضية موجبة مرسلة يعني مهملة، وقولنا الواقع لا يستلزم المحال سالبة حاصرة محيطة، هذه قضية سالبة كلية ضرورية، محيطة يعني كلية، هذه مصطلحات شيخ الإشراق. فإذا المتصل اللزومي من كاذبين إنما يصدق إذا كان بينهما علاقة اللزوم، وإذا لم تكن علاقة اللزوم فإما أن يكذب الحكم بالاتصال رأسا ما في علاقة تلازم، إذا وجد بينهما إما أن يكذب إذا وجد العقل بينهما إذا وجد العقل بينهما علاقة إيه؟ المنافاة، وإما أن يصدق الاتصال الاتفاقي دون اللزوم. طب الاتفاق يعني إيه؟ الاتفاق يعني قد يوجد الممتنعان بالاتفاق، وهذا أيضا لا يمكن أن نقول أن هذا الأعدان الممتنعان موجودان يصدقان معا دائما، لا قد يصدقان، لأن بالاتفاق يعني يعني قد يوجد الممتنع الأول ويوجد الثاني، إذا وجد الثاني فهو بالاتفاق، أو في بعض الأحيان يوجد وبعض الأحيان لا يوجد، هذه معنى العلاقة الاتفاقية. توجه جيد. قال وإما أن يصدق الاتصال الاتفاقي دون اللزوم إذا لم تكن هناك علاقة علية علاقة أصلا، لا علاقة الملازمة ولا علاقة المصادمة، وذلك أيضا إنما يصح على سبيل الاحتمال التجويزي لا الحكم البتي، يعني على فرض تحققهما، التجويز على فرض تحققهما، إذ الاتفاق إنما يكون بين المتحققات ولا بالفرض. وأما الكاذبات الاتفاقية، الكاذبات الاتفاقية يعني إيه؟ يعني الممتنعات بالذات الاتفاقية، أي المعدومات والممتنعات معنا على سبيل الاتفاق، أي المعدومات والممتنعات معنا على سبيل الاتفاق، فلعل التحقق التقديري يتفق لبعضها دون بعض، يعني قد يوجد الممتنع الأول ولا يوجد الممتنع الثاني اتفاقي بعد. فإذا لا يصدق الحكم البتي بأن الكاذبين المتفقين كذبا يتفقان صدقا أصلا، لا ما في شيء بالضرورة، ولا بالضرورة، هذا خلاف الاتفاق. هذا ما أردنا بيانه في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.